الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها ولله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فقد توفي في هذا اليوم التاسع من محرم لعام 43 و400 ألف شيخنا الكريم في القرآن الكريم، وقد أجازني فيه جزاه الله عني خير الجزاء، وهو الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الرقيب بن علي بن أحمد الكوكباني. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك شيخنا لمحزونون. فأسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يعلي منزلته وأن يتجاوز عنه. ومن هنا فإني أعزي جميع أبنائه وأهله وذويه، كما أعزي أهل السنة والجماعة، فكم قد نفع الله به في اليمن وسريلانكا وإندونيسيا وماليزيا وبلجيكا ومصر وغير ذلك من البلدان، والله المستعان. وقد قلت في رثائه: خبر أتى بفراق ذي الإيمان، عبد الرقيب غدا بذي الأكفان، الكوكبان عالما ومدرسا وموجها لطريق ذي الإيمان، ارحمه يا رحمن صار مفارقا للأهل والولدان والخلان. قد كان بالتعليم يعمر وقته، تدريسه للدين والفرقان، ولسنة المختار كان معلما، والبذل للمعروف والإحسان. سهل إذا عاملته ولقيته متواضعا للحق والبرهان. كم في المساجد من عبير حديثه، تدريسه مسموع بالآذان، والقلب يحفظه ويفهم قصده، علم وتأديب وحسن بيان. فلتسألوا أم القرى كم خطبة دوت به وبمسجد الرحمن بصنعاء. والإندونيسي قد أفاد معارفا من علمه، ولتسأل السيلان سريلانكا، ولتسأل الماليز ماذا حققوا من دعوة لصلاح الإنسان، ولتسأل البلجيك عن أخلاقه ودروسه للفقه والإيمان. مصر العروبة قد دعا في أهلها من غير تقتير ولا عصيان، متميزا عن ذي الهوى لا يرتضي منه الردى ولسنة العدنان، يدعو إليها دون أي تردد، رحماك ربي بالفتى القحطاني، تلقينه القرآن أظهر فعله، فارفع إلهي حافظ القرآن، واصلح له الأبناء واحفظ جمعهم، بارك لهم في الرزق والولدان. والشيخ عبد الرقيب نعرفه حين نزل دماج في زمن شيخنا مقبل رحمه الله، وكان شيخا متواضعا سمحا سهلا لينا، لا يعرف برفع صوت ولا بمشاجرة ولا بمخالفة. والتحق بدماج وقد يسر الله له إتقان القراءات، وكم أفاد واستفاد. ثم إنه رحل إلى صنعاء وأقام في مسجد الرحمن آنذاك، وانتعش المسجد انتعاش عظيمة بالكبار والصغار وبالنساء. كنت لا تصل إلى ذلك المسجد إلا وتراه كخلية النحل، ولا نزور صنعاء إلا ونزور ذلك المسجد لما نرى من الحفاوة والإكرام ومحبة أهله للزائرين. وكان يحرص على إكرام ضيفه مع قلة ذات يده، ثم آذاه من آذاه وأخرجوه من المسجد، والناس يبكون عليه، رجالهم ونساؤهم وصغارهم. ثم قام ببيع ذهب امرأته وجب جمع بعض مال، وأبى أن يبني مسجدا إلا في ملكه. ثم يسر الله له ببناء مسجد أم القرى مع صغر مساحته، إلا أنه فصل على أدوار، وقام فيه بدعوة مباركة سلفية صافية ما لأحد عليه منه، ونفع الله به وانتفع. وكان رفيقا بالغرباء وبالباديين يحبونه ويلازمونه. ولما خرجنا من دماج الخرجة الأخيرة التي حجر فيها طلاب العلم بسبب الرافضة وبغيهم، كان له حسن الحفاوة والاستقبال، وربما خطبت في مسجده كثيرا، وكان يعجبنا أن نصلي خلفه التراويح لحسن صوته ولتخفيفه ونحو ذلك. ويحاول حفظه الله أن يكرمنا بالمساهمة معه فيما تيسر ونحن ضعاف، لكن كان يحسن الظن بنا كثيرا. ثم لما دخل الحوثي إلى صنعاء كان مهاجرا كغيره من أهل السنة، خوفا من بطشه وتضييقه، فلحق بالمملكة العربية السعودية، مكث فيها ما شاء الله أن يمكث. وهناك عرض علي من نفسه أن أعرض عليه القرآن، وبفضل الله كنا نلتقي كل يوم بعد العصر نقرأ عليه ما شاء الله أن نقرأ حتى انتهينا منه وأجازنا فيه، برواية حفص عن عاصم. وكان ملازما للمسجد الحرام مستفيدا من دروس العلماء كالشيخ يحيى بن عثمان الهندي وكالشيخ محمد بن آدم الأثيوبي، وهو الذي رغبنا في دخول سنن أبي داود، إذ كنا نشغل بالدراسة عند شيخنا يحيى بن علي الحجوري، ولكنه دلنا على هذا الدرس فلحقناه أيضا في كل يوم ثلاثاء عند شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله ورحم الله الجميع. ثم بعد ذلك رحل بأهله إلى ماليزيا نظرا لبعض الأمور التي قد تعيق على البقاء في المملكة العربية السعودية بسبب الإقامات نحو ذلك، وما زال مترددا بين ماليزيا وبين المملكة العربية السعودية، حتى كان الشأن أن مرض قبل أيام بمرض كورونا وتواصلنا به وهو في المستشفى، ويذكر أنه إلى تحسن ويرجو الخير، ولكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة إذ قبضه في هذا المرض، ونرجو له الشهادة، فإن مرض كورونا مرض باطني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمبطون شهيد. وقد أفتى بذلك اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وغير واحد من أهل العلم. وشيخنا عبد الرقيب الكوكباني رحمه الله مع دعوته في كثير من البلاد اليمنية قد رحل إلى مصر، مكث فيها أشهرا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في فترة علاج، وهو محبوب أينما نزل، التف حوله إخوانه والناس ليستفيدون منه وينهلون من علمه، وعنده صبر وتريث وعدم عجلة. وهكذا ذهب إلى سريلانكا وأقام عندهم فترة من الزمن، وهكذا رحل إلى إندونيسيا وإلى ماليزيا عدة مرات حتى استقر فيها مؤخرا، وكانت له دروس نافعة بالهاتف إلى بلجيكا انتفعوا منه كثيرا في الفقه والعقيدة وغير ذلك من الأمور. وكان يحيل إلينا ونحيل إليه، يحيل إلينا لتواضعه، ونحيل إليه لما نعلم عنده من العلم والخير والمحبة والتواضع والرفق وغير ذلك. فهو الشيخ المحبوب عند أهل السنة والجماعة، وهو الشيخ الثبت السلفي الذي لم يعلم له تلون أو تذبذب أو ريب أو تشكك في فتنة من الفتن، مع روية وسكينة في مشيه، في كلامه إذا حدث كأنه يناجيك أخ السرار. وله أبناء سبحان الله في العقالة وفي الرزانة مع صغر سنهم يلازمونه في جميع شأنه، ويعاملهم معاملة الأخوة مع صغر سنهم، والله حتى الصغير الذي عمره دون العشر يعامله معاملة الأخ، مع كثرة مجالستي له في الحرم وزيارتي له في صنعاء ما رأيته يوما يرفع صوته على واحد منهم أو ينهره أو يشنع عليه أمام الناس، وإذا أراد أن يرسله شاوره في أذنه، وإذا أراد أن ينتهي عن أمر يعني كلمه في أذنه، والطفل يستجيب، يجعل لهم قيمة وإحساس وتقدير، ولذلك صاروا على حال حسن، ومات بأرض قد اختارها الله عز وجل. وفي الحديث: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. في بلاد ماليزيا كوالالمبور العاصمة. فنسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته، ونوصي أبناءه جميعا ومن يلي شأنه بأخراج ما معه من الكتابات النافعات، وهكذا القيام على ما معه من الصوتيات، والعناية بتفريغ ما يحتاج إلى تفريغ. وننصح كذلك الأخوة في بلجيكا بما أن لهم ولديهم من الصوتيات الكثيرة له أن يعتنوا بها عناية فائقة، تفريغا ونشرا وتحويلا إلى جميع أنواع النشر، فإن هذا سيكون في ميزان حسناته، وهذا الذي ينفع الإنسان بعد موته. ثم إننا إذ نعزي أنفسنا إنما لفقده، وإلا هنيئا لمن مات على السنة والإسلام، هنيئا لمن مات على الاستقامة، هنيئا لمن مات على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتلوث بشيء من الفتن ولا بشيء من الدنيا، فهو كان زاهدا ورعا، كان من الزهاد الورعين، ولو أراد دنيا لكانت له. والله آخر مرة التقينا في مكة أردت أن أذهب إلى المدينة وأبى إلا أن يوصلني بنفسه، جزاه الله خيرا، مع أن صالونه من الصوالين القديمة، لم يشتري سيارة حديثة، ومع ذلك أوصلنا بنفسه إلى الحرم المدني، وبقي معنا إلى أن قضينا الحاجة وأرجعنا إلى الحرم المكي. وأذكر أني دخلت مرة أنا وهو إلى مكتبة من المكاتب ورأيت كتابا أعجبني، وهو جامع الأصول التسعة، فأبى إلا أن يشتريه ودفع فيه 500 ريال سعودي. ونحن نعرف أن حاله ليس بذاك في الدنيا، لكن كان كريما بشوشا محبا إلى غير ذلك، وكنت لا تراه إلا مع العلم أين نزل. أين نزل؟ لا يتطلع إلى الدنيا ولا يتطلع إلى شيء من ذلك، وإنما مع العلم ومع العبادة ومع الصلاح والإصلاح، قليل الشكوى كثير الحمد كثير الشكر لمن أسدى إليه أدنى معروف، حتى وإن لم تسدي إليه معروفا وإذا به يذكر بالخير ويشيد به. وهكذا في المسائل الحادثة التي لم يطلع عليها يراسل بهدوء وسكينة ماذا حدث وما الذي جرى، فيأخذ الأمر برويته ويأخذ الأمر من مصدره. وكم كان يصبر إذا رأى من هؤلاء الذين ربما يتكلمون بغير علم ولا روية، ربما يصبر أخوانه ويقول لا تشغل نفسك مثل هؤلاء وأنت في خير. ويذكر لي أنه يدعو لي كثيرا جزاه الله خيرا، وأنا أسأل الله أن يعينني على رد جميله، سندعو له إن شاء الله ما ذكرناه، ونسأل الله ألا ينسينا ذكره ما حيينا. فقد كان من الأخوة الكرام ومن الأخوة المحبين ومن الأخوة المتفانين في نفع أخوانهم وإعانة أخوانهم، وقد زارنا إلى هذا المسجد الطيب المبارك وصلى بنا في ليلته كما رأيتم، وسمعنا منه كلمة طيبة مباركة، وهكذا تنقل إلى كثير من المراكز العلمية، وكانت له همة لإقامة مركز سلفي ينهل الناس منه، لكن شيء أراده الله وشيء هيأه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يعلي منزلته وأن يخلف على أهله وأبنائه وجميع المسلمين بخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.